مسألة 18، المستعارة الكثيرة والمتوسطة إذا عملت بما عليها جاز لها جميع ما يشترط فيه الطهارة حتى دخول المساجد والمكث فيها وقراءة العزائم ومس كتابة القرآن، ويجوز وقتها. وإذا أخلت بشيء من الأعمال حتى تغيير القطن فيه بطلت صلاتها. وأما المذكورات سوى المس فتتوقف على الغسل فقط، فلو أخلت بالأغسال الصلاتية لا يجوز لها الدخول في المساجد والمكث والوقف وقراءة العزائم على الأحواض، ولا يجب لها الغسل مستقلا بعد الأغسال الصلاتية وإن كان أحواض، أي أحواض استحبابا. نعم، إذا أرادت شيئا من ذلك قبل الوقت وجب عليها الغسل مستقلا على الأحواض. ذهب صاحب العروة وفاقا لجمع من الفقهاء إلى أن المستعارة المتوسطة أو الكثيرة إذا أتت بالأغسال الصلاتية جاز لها بقية ما يشترط فيه الطهارة. نعم، إذا أرادت أن تمس كتابة القرآن فتحتاج إلى ضم الوضوء. وإذا أخلت بالأغسال الصلاتية فلا يجوز لها على الأحواض شيء من ذلك، أي إذا أراد زوجها أن يجامعها فلا بد أن تغتسل هي لصلاتها، وإن كان إرادة الجماع قبل دخول الوقت فالأحوط وجوبا أن تغتسل لا لغرض الصلاة بل لغرض حلية الجماع. هذا ما اختاره صاحب العروة وفاقا لجماعة. أنقل أولا تعليق السيد السيستاني ثم أدخل في تفصيل المسألة. السيد السيستاني قال الأحوط وجوبا في المتوسطة أن تجدد الوضوء لكل عمل مشهود بالطهارة. كالطواف الواجب أو مس القرآن الواجب. وأما دخولها في المسجد أو دماء زوجها معها فلا يتوقف على شيء. وأما المستحاضة الكثيرة ففيها تفصيل. ففي الاسم الثاني أي التي ينقطع عنها الدم بحيث يكون لها مجال في أن تغتسل وتصلي ولو صلاة واحدة بدون بروز الدم على القطنة، فأيضا الأحوط وجوبا أن تجدد الطهارة لبقية الأعضاء. وأما القسم الأول يعني الأحوط وجوبا في القسم الثاني أن تجدد الغسل لبقية الأعضاء. وأما القسم الأول من المستحاضة الكثيرة أي التي يكون دمها صبيبا لا ينقطع بحيث لا يكون لها مجال في أن تغتسل وتصلي بلا بروز الدم على القطنة. فإذا عملت بوظيفتها لصلواتها واغتسلت لها فالأحوط الأولى أنها إذا أرادت أن تأتي ببقية الأعمال المشروطة بالطهارة الأحوط الأولى لها أن تغتسل. معنى ذلك أن المستحاضة الكثيرة التي لا ينقطع دمها إذا أرادت أن تطوف بالبيت طوافا واجبا ويفتي السيد في تعليقة العروة، يفتي السيد السيستاني في تعليقة العروة بعدم وجوب تجديد الغسل لها، ولكن هذا ينافي ما ذكره في مناسك الحج من أنها تغتسل للطواف والأحوط أن تجدد الغسل لصلاة الطواف. هذا بالنسبة إلى الأعمال المشروطة بالطهارة. وأما جماع زوجها معها فالسيد السيستاني قال لا يتوقف على اغتسالها ولو بصلواتها. افرض امرأة مستحاضة لا تصلي كما هو المعتاد في النساء، لا يفرقون بين الحائض والمستحاضة كثير من النساء. نفهم من السؤال الموجه إلينا عادة إلا بعض النساء الملتزمات يتركن الصلاة ما دمنا يعني ما دام يخرج منهن الدم من دون سؤال أن هذا دم حيض أو دم استحاضة. على أي حال المرأة المستحاضة التي لا تصلي ولا تغتسل حسب احتياط السيد يزني صاحب العروة وفاقا لجماعة من الفقهاء الأحوط وجوبا لزوجها أن لا يقعها، وقد يطول استحاضتها إلى أشهر بعد الولادة. اليوم سألتني امرأة قالت مضى علي أشهر لا ينقطع عني الدم، فأشهر من الولادة من دم النفاس الدم لا يزال يخرج ويستمر، ماذا أصنع؟ إذا فرضنا امرأة مبتلاة لذلك ولا تغتسل الغسل الاستحاضة وصاحب العروة يقول الأحوط وجوبا أن لا يقعها زوجها، ولكن السيد السيستاني يقول لا بأس أن يقعها زوجها كما لا بأس أن تدخل المسجد. ولكن ينبغي أن نتعمق في هذه المسألة أكثر، فنقول الكلام في هذه المسألة يقع في أربع جهات. الجهة الأولى في أنه هل يشترط جواز وقت المستحاضة باغتسالها أو لا يشترط في ذلك؟ مقتضى الإطلاقات عدم اشتراط حلية وضع المستحاضة باغتسالها، ما ولكن توجد هنا بعض الروايات التي قد يستفاد منها تقييد تلك الإطلاقات بأن يكون وقع المستعارة المتوسطة أو الكثيرة بعد اغتسالها. من جملة تلك الروايات موثقة سماعة. المستحابة إذا ثقب الدم الكرسوف اغتسلت لكل صلاتين وللفجر غسلا، وإن لم يجز الدم الكرسوف فعليها الغسل لكل يوم مرة والوضوء لكل صلاة. وإذا أراد زوجها أن يأتيها فحين تغتسل. وإذا أراد زوجها أن يأتيها فحين تغتسل. هذا إذا كان دمها عبيطا، وإن كانت صفرة فعليها الوضوء. ويقال بأن الشارع في هذه الموثقة قيد جواز وقت الزوجة المستحاضة بما إذا اغتسلت. هذه هي الرواية الأولى، وهي المهم في البقاء. قد يجاب عن هذه الرواية فيقال بأن الرواية إذا كانت هكذا، إن أراد زوجها أن يأتيها فبعدما تغتسل تم الاستيقاظ. ولكن التعبير الوارد في الرواية إن أراد زوجها أن يأتيها فحين تغتسل، يعني هي تغتسل وهذا متشلل بها، يأتي هذا غير محتمل. إن أراد زوجها أن يأتيها فحين تغتسل، فإذا لا بد من تأويل في هذه الرواية. فإما أن تؤول بما فهمه صاحب العروة، أي بعدما تغتسل، أو تؤول بنحو آخر. فيقال بأن الإمام عليه السلام وصى الزوج بأن لا يتعب زوجته المستحاضة، إذا أراد أن يأتيها فقبل أن تغتسل يأتيها حتى هي تغتسل غسلا واحدا بنية غسل الاستحاضة وغسل الجنابة. وإن أراد زوجها أن يأتيها فقبل أن تغتسل حتى هي تغتسل غسلا واحدا بنية غسل الاستحاضة الكثيرة وغسل الجنابة معا. الغسل مقارن لخروج دم الاستحاضة. المستحاضة إذا ثقب الدم الكرسوف اغتسلت لكل صلاتين وللفجر غسلا، وإن لم يجز الدم الكرسوف فعليها الغسل لكل يوم مرة والوضوء لكل صلاة. وإن أراد زوجها أن يأتيها فحين تغتسل، لا حين ينقطع الدم. ولم يعتبر أحد من الفقهاء أن يكون الجماع مقارنا لانقطاع دم الاستحاضة، لكن صاحب العروة وفاضل لجماعة قال المراد أنه إن أراد زوجها أن يأتيها فلا بد أن تكون يمه هي قد اغتسلت لصلواتها، ولكن يقال في الجواب بعدما لم يمكن حمل الرواية على ظهورها الأولي، لأن الرواية تقول إن أراد زوجها أن يأتيها فحين تغتسل، وهذا أمر لا معنى له، هي في الحمام تغتسل وهذا الزوج لازمها وأراد أن يجامعها وهي لا تزال مشغولة بالغسل، هذا أمر غير محتمل. فإذا يدور بين أن يراد من الرواية أنها إن أراد زوجها أن يأتيها فلا بد أن تكون هي قد اغتسلت لصلواتها، أو تؤول الرواية بتأويل آخر وهو أنه إذا أراد زوجها أن يأتيها فقبل أن تغتسل، يعني قبيل أن تغتسل يجامعها زوجها كي هي لا تتحمل المشكلة فتغتسل مرة لصلاتها ومرة أخرى لجنابتها. الإنصاف أن هذا التأويل خلاف الظاهر، وإن التزم به جمع من الفقهاء كالسيد الخوئي، ولكن الإنصاف أن بيان هذا المطلب الذي ليس هو بمطلب شرعي، ولا أن هذه المرأة مضطرة في أن تغتسل من الجنابة فوراً، إذا هي لا تغتسل امرأة ليست ملتزمة، حتى لو صارت جنبا وهي لا تغتسل، أو تغتسل من الجنابة فلا تقع، وإذا هي تغتسل فحتى لو كان الجماع بعد غسلها، ليس المراد أن الجماع بعد غسلها وقبل صلاتها، اغتسلت وصلت فطلب زوجها منها أن يجامع معها، ما هو منشأ التعب والمشقة في ذلك؟ هي لما تقوم بصلاة أخرى بعد ذلك تغتسل لتلك الصلاة الآتية وبنية غسل الاستحاضة الكثيرة وغسل الجنابة. نعم، المستحاضة المتوسطة اغتسلت قبل صلاة الفجر، فإذا أراد زوجها أن يجامعها في أثناء النهار وتحتاج هذه المرأة إلى غسل آخر، بينما أنه لو لم يجامعها لا تحتاج المستحاضة المتوسطة إلى غسل آخر، لأنها في هذا اليوم تتوضأ للصلاة. فإن قيل بأن الإمام وصى زوج المستحاضة المتوسطة بأن يكون جماعه معها قبيل أن تغتسل لصلاة الفجر ولا يجامعها في أثناء النهار، فإنها تتعب وتحتاج إلى غسل الجنابة في أثناء النهار. نعم هذا صحيح، ولكن خلاف الظاهر أن يكون بيان الإمام عليه السلام ناظرا إلى هذا المطلب الذي لا مساس له بالحكم الشرعي أبدا. فإذا لا بد من الجواب عن هذه الموثقة بنحو آخر، فنقول هناك عدة روايات مطلقة بين فيها أن المستحاضة يقعها زوجها إن شاء، ولم يقيد جواز جماع الزوج مع المستعارتين بأن يكون بعد اغتسالها، وهذا يوجب إنقاف المفسدة إذا كان الجماع حراما بدون اغتسالها. فالعرف لا يعين في مقام الجمع العرفي أن تقيد الإطلاقات بموثقة السماء، بل هناك وجه آخر للجمع بينها بحمل موثقة السماء على الحكم الاستحبابي. فإذا نحن نذكر الروايات الأخرى، منها صحيحة معاوية بن عمار المستحاضة تنظر أيامها فلا تصلي فيها ولا يقربها بعدها في أيام الحيض، فإذا جازت أيامها ورأت الدم يثقب الكرسف اغتسلت للظهر والعصر وللمغرب والعشاء غسلا وتغتسل للصبح، ولا يأتيها بعدها أيام قرئها أي أيام حيضها، وإن كان الدم لا يثقب الكرسف توضعت ودخلت المسجد وصلت كل صلاة بوضوء، وهذه يأتيها بعدها إلا في أيام حيضها. يعني ركز الإمام عليه السلام في هذه الصحيحة على أن الزوج لا يأتي زوجته في أيام حيضها فقط، ويجوز أن يأتيها في غير أيام حيضها من دون أن يعتبر في ذلك اغتسالها غسل الاستحاضة. الرواية الثانية صحيحة صفوان عن أبي الحسن عليه السلام قلت له إذا مكثت المرأة 10 أيام ترى الدم ثم طهرت فمكثت 3 أيام طاهرا ثم رأت الدم بعد ذلك أتمسك عن الصلاة؟ قال لا، هذه مستحاضة تغتسل وتستغسل قطرة وتجمع بين صلاتين غسل، ويأتيها زوجها إن أراد. فقد يقال بأن هذه الرواية مطلقة أيضا، ولكن الإنصاف أنه يوجد فيها ما يصلح للقرينية، وهو أن الإمام ركز أولا على اغتسال المستحاضة، قال تغتسل ويأتيها زوجها إن أراد، فلعل المراد أنها بعدما تعمل بوظيفتها وتغتسل نقول يأتيها زوجها إن أراد. أنا لا أقول هذه الصحيحة تدل على شرطية اغتسال المستحاضة في جواز وقتها، أنا أقول لا يظهر من هذه الصحيحة نفي هذه الشرطية. والمهم أن ما ذكره صاحب العروة من أنه لو أراد زوجها أن يأتيها في منتصف الليل فالأحوط وجوبا أن تغتسل غسل الجماع، هذا ليس غسل الصلاة، هذا مما لا دليل عليه بتاتا، ولكن الكلام في أنه هل يشترط جواز وطئها باغتسالها لصلواتها؟ الرواية الثالثة صحيحة عبد الله بن سنان المستحاضة تغتسل عند صلاة الظهر وتصلي الظهر والعصر، ثم تغتسل عند المغرب فتصلي المغرب والعشاء، ثم تغتسل عند الصبح فتصلي الفجر، ولا بأس بأن يأتيها بعلها إلى عشاء إلا أيام حيضها فيعتزلها زوجها. لم يقل الإمام إلا أيام حيضها أو ما إذا لم تغتسل وهي مستحاضة. فقد يقال بأن هذه الرواية أيضاً ظاهرة في عدم شرطية الغسل في جواز وقت المستحاضة، لكن الإنصاف أيضاً أن من المحتمل أن الفرق بين الحائض والمستحاضة أنه ليس هناك طريق حل لإتيان الحائض، ولكن يوجد طريق حل لإتيان المستحاضة وهو أن تغتسل صلواتها. ولا بأس بأن يأتيها بعلها، يعني هذه المرأة المستحاضة التي تغتسل. فإذا هذه الرواية أيضا لا تنفي شرطية الغسل لجواز وقت المستحاضة. الرواية الرابعة صحيحة عبد الرحمن في المستحاضة، يقول في آخر الرواية: وكل شيء استحلت بها الصلاة فليأتها زوجها. والتطف بالبيت، وكل شيء استحلت به الصلاة فليأتها زوجها والتطف بالبيت. فقد يقال بأن هذه الرواية مثل موافقة السماعة، فإنها تقول كل شيء استحل به الصلاة، يعني الذي يستحل به الصلاة على المستحاضة هو الغسل في المستحاضة الكثيرة والمتوسطة، وكل شيء استحلت به الصلاة يعني الغسل في المستحاضة الكثيرة والمتوسطة فليأتها زوجها ولتقوم بالبيت. وأما إذا لم تغتسل فينتفي جواز اتيان الزوج لها أو جواز طوافها بالبيت. فالإنصاف أن هذه الرواية صحيحة تدل على شرطية الغسل في جواز وقت المستحاضة، فصارت رواية ثانية دل على الشرطية، شرطية الغسل بجواز وقت المستحاضة. الرواية الأخيرة صحيحة فضيل وزرارة بعدما أمر الإمام عليه السلام باغتسال المستحاضة، يقول: فإذا حلت لها الصلاة حل لزوجها أن يعشاها. فيقال بأن الواهب منها أنه إذا اغتسلت وحل لها الصلاة باختصارها حل لزوجها أن يعشاها، ولكن الإنصاف أن هذه الرواية لا تدل على شرطية الغسل، لأن من المحتمل أن يراد بأنه إذا حلت لها الصلاة يعني إذا تجاوز أيام حيضها، إذا تجاوز أيام حيضها حلت لها الصلاة. فإذا حلت لها الصلاة، لأن الرواية تقول المستحاضة تكف عن الصلاة أيام أفرارها، ثم تغتسل كل يوم وليلة ثلاث مرات، فإذا حلت لها الصلاة قد يراد به أنه إذا تجاوز أيام حلها فتحل لها الصلاة ولو لم تغتسل، تحل لها الصلاة بأن تغتسل وتصلي. فإذا حل لها الصلاة، إذا أريد منه أنه إذا حل حلالا فعليا أي اغتسلت، نعم تدل الرواية على الشرطية، ولكن من المحتمل أن يكون المراد أنه إذا حل لها الصلاة بأن تجاوز أيام حيضها فيجوز لها الصلاة بشرطها وشروطها، ومنها أن تغتسل إذا كانت مستحاضة كثيرة أو متوسطة حل لها الصلاة، حل لزوجها أن يخشعها. نعم أنا أقبل هذه الرواية لا تنفي شرطية الغسل ولكنها لا تثبت الشرطية أيضا. فإذن تحصل بما ذكرنا أن الجواب الثاني عن موثبة سماعة لم يتم أيضا. ما هو الجواب الثاني؟ ما كان يخطر بالبال من أن الروايات المطلقة جوزت إتيان المستحابة والجماع معها من دون تقييد باختصارها. والعرف كما ذكره السيد السيساني في أكثر من مجال، العرف يأبى عن تقييد تلك الإطلاقات بمجرد رواية تدل على شرطية حلية الجماع باختصارها، بل يحتمل العرف أن تكون تلك الإطلاقات قرينة على حمل الرواية المخيدة على الاستحباب. الجواب عن هذا الكلام أنه لم توجد هناك روايات كثيرة مطلقة، بل وجدنا روايتين دالتين على شرطية الغسل، وهما موثقة سماعة و ماذا؟ صحيح عبد الرحمن بن أبي عامر. وبقية الروايات لم تكن دالة على الشرطية ولكنها لم تنفي الشرطية أيضا. فينحصر الجواب في جواب ثالث، وهو أن الروايات دلت على أن الحائض إذا نقت من الحيض يجوز وطئها ولو لم تغتسل. الحائض إذا انقطع دم حيضها فيجوز لزوجها أن يضعها ولو لم تغتسل. فالعرف حينما يسمع أن غسل الحيض ليس شرطا في جواز الجماع، فكيف يقبل بنظره العرفي أن يكون غسل الاستحاضة شرطا في حلية الجماع؟ أنا أذكر هذا كبيان عرفي، وإن أمكن أن يناقش في هذا الجواب أيضا بأن يقال الفرق بين الحائض والمستحاضة أن الحائض انقطع عنها وهي مبتلاة بحدث الحيض. الشاعر يقول حدث الحيض لا يمنع من جواز الوضع، ولكن المستحاضة مبتلاة بخروج الدم. إلا أن هذا النقاش حسب المعتكف أمر غير تام، فإن العرف قد يعبى عن التفريق بين المسألتين بأن يقبل أن حدث الحيض لا يمنع من جواز الوطء، ولكن الاستحاضة القليلة والمتوسطة يمنعان من جواز الوطء بدون اغتسال إن تم. فإذا إن تم الجواب الثالث فيمكننا أن نفتي بعدم شرطية غسل الاستحاضة المتوسطة أو الكثيرة لجواز وقفها. وهذا الجواب الثالث أمر قريب إلى الذهن، ولكن نؤكد أن الجواب الأول والثاني غير تامين. ولو فرضنا أن موثقة سماعة وصحيحة عبد الرحمن تدلان على شرطية الغسل لجواز جماع الزوج مع المستحاضة القليلة أو المستحاضة المتوسطة أو الكثيرة، فغايته أن الشرط هو اغتسالها لصلاتها السابقة، يعني اغتسلت
المستهابة المتوسطة قبل صلاة الفجر، فيجوز وطئها إلى آخر النهار، إلى اليوم التالي. والمستهابة الكثيرة إن اغتسلت قبل صلاتها الأخيرة. وأما لزوم أن تغتسل للصلاة الآتية أو للصلوات التي هي أسبق من صلاتها الأخيرة فهذا خلاف الظاهر العرفي جدا. فإن كان هناك شرط لحلية الجماع في المستعاضة الكثيرة والمتوسطة فالشرط هو اغتسالها للصلاة الأخيرة فقط دون الصلوات التي أسبق من هذه الصلاة الأخيرة أو الصلوات التي هي متأخرة. هذا بالنسبة إلى الجهة الأولى، وأما بقية الجهات فنتكلم عنها في الليالي القادمة إن شاء الله.